الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. تنبيه يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين، الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأن كلية أقسام الدلالة، والثانية في حجيتها. في الكلام العربي عندنا منطوق وعدنا مفهوم وعدنا اقتضاء او تنبيه او اشارة. احيانا المتكلم عندما يقول اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا منطوق موجود، مفهوم ايضا موجود، لكن الدلالة مو موجودة. احيانا منطوق موجود، دلالة موجودة، وما اشكر المنطوق والمفهوم واضح المراد من حسب المطالب التي تقدمت سابقا، ولكن اكو عندنا بعض الاشياء نستفيدها من الكلام، مو كلا وانما بعضا نستفيدها من الكلام، وبعض آخر يستفاد من العقل أو من الشرع أو من اللغة، مو من كلام المتكلم. يعني شوفوا، احنا بالنسبة إلى المنطوق نفهمه من اللغة ومن الكلام الواضح، عندما يقول أكرم زيدا وجوب الإكرام نستفيد من نفس هذه الكلمة. وعدنا مفهوم نستفيد بحكم العقل حسب الملازمة البينة بالمعنى الأخص، إن جاءك زيد فأكرمه، العقل يقول يعني إذا لم يأتك زيد لا تكرمه. وعدنا بعض الأشياء الأخرى بالكلام مو مذكورة، منطوق ما إلها، ولكن إما العقل يحكم أو الشرع يحكم أو اللغة تحكم بوجود وجود مثل هذا المعنى. مثال في سورة يوسف أو يوسف، الله تبارك وتعالى يقول في قصة إخوان يوسف عندما جاءوا ورجعوا إلى أبيهم وكذا، وافتقد الأب يوسف، قالوا واسأل القرية التي كانوا فيها والعير التي كانوا عليها. واسأل القرية، المنطوق السؤال يجب أن يكون إلى القرية، صحيح؟ هذا المنطوق، لأن المنطوق ما يفهم من الكلام الظاهر في معناه، فاسأل القرية معناه واضح، يعني روح اسأل القرية. لكن هنا إذا المتكلم والسامع يريد واقعا اسأل القرية، العقل يحكم ببطلان هذا الكلام. واسأل القرية يعني شنو؟ القرية لا يمكن أن تسأل، لأنها من الأمور الجامدة التي ليس لها وعي ولا شعور. فبما أنه هكذا العقل يحكم بأنه واسأل القرية، لا بد من تقدير شيء حتى يصير الكلام صحيح، وإلا الكلام يصير باطل. واسأل القرية، العقل يقول يعني واسأل أهل القرية، هذا معناه، وإلا نفس القرية غير قابلة للسؤال. شلون القرآن الكريم يقول واسأل القرية، مع أن القرية غير قابلة للسؤال. مثل فرد واحد يريد يقول واسأل الجدار، سأل الجدار، الجدار أصلا يعي يشعر حتى يدرك هذا السؤال؟ إذا قطعا مراد المتكلم العقل يحكم، قطعا مراد المتكلم مو واسأل القرية يعني بالمعنى الحقيقي روح اسأل القرية، وإنما قدر للكلام حتى يصير الكلام صحيح. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. هذا مثال آخر في الحديث الشريف، لا صلاة لمن جاره المسجد. زين، هذا الكلام إلى منطوق وإلى مفهوم. لا صلاة نفي الجنس، يعني أصل صلاة مو صحيح. لا صلاة لمن جاره المسجد، إذا فرد واحد بيته صف المسجد أو قريب أو مسجد في محلته يصلي في بيته، الحديث يقول لا صلاة له. زين، هنا يعني شنو المنطوق ماله هذا، لكن العقل أيضا يجي يحكم يقول لا صلاة لمن جاره المسجد. هل معناته أن ذاك اللي يصلي في البيت في بيته ولم يذهب إلى المسجد نحكم ببطلان صلاته؟ يعني هالشكل اللي يقول الحديث، يعني النساء مثلا اللي ما يصلن في المساجد يصلن في البيوت، لأن يعني المرأة المسجد بيتها مسجدها. زين، إذا تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد صلاة باطلة؟ يعني شو يقول العقل؟ لا صلاة لمن جاره المسجد مو معناته لا صلاة يعني قاعدين في ذات الصلاة بحيث صلاة فيها ما تقع، وإنما قاعد يقول مو أيضا هما سنه قاعد يقول لا صلاة يعني الصلاة باطلة، لا الذاب قاعدين فيها ولا الصحة قاعدين فيها، عشان قاعدين فيه لا صلاة يعني كاملة، لا صلاة في الفضيلة. فضيلة صلاة المسجد أكثر من فضيلة صلاة البيت. هذا اللي افتهمناه، افتهمناه أيضا بحكم العقل، لأن يعني العقل هالشكل يقول، يعني مو معقول أن يكون لا صلاة لمن جاره المسجد، يعني الصلاة ما تأصل مو صلاة واقعا صلاة، يعني صلاة شنو؟ ما احتوى على الأركان المخصوصة، وهذا يصلي في بيته صلاة كاملة من حيث الأجزاء والشرائط. فإذا لا صلاة ما قاعد في ذات الصلاة، اللي يقول أصلا مو صلاة يعني لا شيء من الصلاة، قطعا هذا خطأ. ما قاعد هم في الصحة، لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن كان جاره المسجد. ليش؟ بدليل أن النساء والعجزة والشيوخ وما أشبه يصلون في البيوت وصلاتهم صحيحة. إذا العقل يحكم قطعا لا صلاة يعني لا صلاة في الفضيلة أو لا صلاة في الدرجة أو في الكمال أو ما أشبه. هذا التغيير يعني الحكم بضرورة التقدير في الكلام حتى المنطوق يكون صحيحا، هذا النوع من الحاجة إلى التقدير يسموه دلالة الاقتضاء. يعني الكلام يقتضي هذا النوع من التقدير. مثال آخر في الحديث، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هاي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام صارت قاعدة فقهية طويلة عريضة، والفقهاء هواية باحثين حولها، وبعض الأصوليين خال كتاب خاص حول هذه القاعدة، وهي قاعدة أصول جدا مهمة وداخلة في كل أبواب المجتمع. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار يعني شنو؟ لا ضرر ولا ضرار ولا إضرار، هذا معناه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. لا ضرر من قبل نفسك على نفسك، ولا إضرار من قبل نفسك على غيرك. إضرار، لا ضرر ولا إضرار، هذا معناه. ليش لكن بعد بيفر التحليل مباشرة سبب هاي القاعدة شنو كانت؟ واحد من الأنصار سمرة ابن جندب او ابن جندب على اختلاف القراءتين وكلاهما صحيح. كان عنده نسل او نخيلات في المدينة، لكن مشكلة هاي النخيلات كانت موجودة في بيت من بيوت احد الانصار سابقا. لقلة التعقيد في الحياة والبساطة اللي كانت موجودة، البيوت كانت واسعة ومرصة، ففرد انصار يباني لبيت واسع، من ضمن البيت نخيلات لسمرة ابن جندب موجودة في هذه في ساحة البيت، يعني في الحديقة او البستان او اي شيء. فسمرة كان دائما يروح الى متابعة نخيلات ليسقيهن او يرتبهن او كذا، من دون ان يستأذن من الانصار في دخول بيته. الانصار كم مرة قال له يا بأس لما تجي استأذن احنا مساعدنا في البيت كذا، ما طبيعي. رفع الشكوى إلمه لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم طلب السمرة، قال له تعال. من أجل قال له هذني من خيلات مالاتك كنت استأذن عندما تدخل على الأنصار. سمرة ما قبل عفا وبقي إلى آخر حياته عاصٍ لرسول الله ولأهل البيت، كان أموي بالنسبة. فما قبل قال هذه نخيلاتي وهي ملكي وأنا لي حق التصرف فيها. النبي قال لي بيع لي إياهن، قال أيضا أنا ما أبيع. قال لي استعيضك من نخيلات في الجنة وبيع لي إياهن، أيضا ما قبل يبيع. قال لي زين عاد لما تدخل على الأنصار استأذن، أيضا ما قبل يستأذن. فالنبي صلوات الله عليه قال للأنصار اذهب واقتلع نخيلاته من بيتك، فإنه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، لأن هذا مضر باعتبار قاعد يسبب الضرر على اليمن على الأنصار. فمن طبيعة الحال إذا خرج واحد يريد يسبب ضرر على واحد من المسلمين من دون معلم، من دون مسبب شرعي، من دون مجوز شرعي، بطبيعة الحال يمكن أن هذه أمواله تقتلع اللي هي النخيلات. هذا سبب الحال. جايين الفقهاء باحثين حول هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار يعني شنو؟ لا ضرر هل معناته أن الله تبارك وتعالى في مقام التشريع عندما يشرع الأحكام الشرعية ما يخلي حكم ضرر على الإسلام على الناس؟ هذا المراد بحيث إذا كان فرد حكم شرعي يسبب الضرر على المسلمين هذا مرفوع عنهم. مثلا الوضوء بالنسبة للشيوخ الكبار في الأيام الباردة جدا مضر، بعضهم مثلا مصاب بالرماتيز، فإذا يتوضأ بالماء البارد وهو الهواء بارد راح تصيبه آلام. أو الصيام بالنسبة إلى الشيوخ والعجزة والأطفال وما أشبه، أطفال يعني اللي واصلوا إلى مرحلة زين. الصيام إذا كان يسبب لهم الضرر مواجب عليهم، هالشيء يريد تفيد القاعدة تقول، لو لا القاعدة تريد تنفي كلية ضرر تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أصلا أضرار بين الناس ما موجودة، حياة الناس دائما آمنة ووديعة وخالية من الأضرار، أي الاحتمالين؟ هنا يجي يدخل العقل الوفق يقول قطعا الحياة البشرية لا تخلو من الضرر، بدليل إذا الله تعالى وهبك طفلا هذا الطفل من جهة فيه فوائد ومن جهة فيه ضرر. إذا الله تعالى وهبك زوجة الزوجة فيه فوائد وفيه أيضا ضرر. إذا الله تبارك وتعالى وهبك علما العلم من جهة فيه فوائد ومن جهة فيه ضرر، وهبك مالا من جهة فيه فوائد ومن جهة فيه. طبيعة الحياة البشرية إذا قطعا الله تعالى ما يريد يقول النبي صلوات الله عليه عن لسان الوحي ما يريد يقول ماكو ضرر في الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا هي مليئة بالأضرار. حفت الدنيا حفت الجنة في المكاره، صحيح؟ فطريق السعادة حتى في الدنيا أيضا محفوف بالمكاره ومحفوف بالآلام والمتاعب والصحة. فإذا قطعا هذا المعنى مهم. فشنو المراد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ كأنه النبي قاعد يسوي حكم شرعي، يعني يسوي قاعدة شرعية. يعني شنو؟ يعني الأحكام التي فيها ضرر على الناس هذه إحنا نرفعها. نرفعها يعني شنو؟ ننطيرها من الوجود، نلغيها من العظام، نجعلها فقط في مقام الإنشاء للتمجس والفعلية. فمثلا تجي في شهر رمضان الفقهاء يقولون من خاف الضرر ولو كان بالاحتمال، ما عندك يقين بانه انت لو صمت عينك راح تضعف، عندك احتمال عينك تضعف، لا يجوز الصيام. ليش؟ شنو الدليل؟ لا ضرر ولا ضرار. فاذا لا ضرر يعني شنو؟ يعني لا حكم ضرري في الاسلام. اي حكم يسبب ضرر على البشر هذا الحكم الشرعي احنا نوقفه. لذلك شوف الصبي لا يصوم في شهر رمضان، المريض لا يصوم، المسافر لا يصوم، الشيخ والشيخة لا يصوم، طيب ليش؟ لقاعدة لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. وهكذا إذا كان الوضوء بالماء البارد يسبب ضرر، الفقهاء يقولون عوضه بالتيمم، لا يجوز الوضوء بالماء البارد. وإذا كان الوضوء بالماء البارد يسبب لك ضرر وأنت مع ذلك توضيت وضوءك صحيح، ها؟ لا، وضوءك مضر، يجب عليك شرعا التيمم. ليش؟ لقاعدة لا ضرر ولا ضرر. وهكذا هواية مسائل من هذا القبيل. إذا فرد واحد غصب مالك، هذا الحكم التكليفي، هذا الحكم الوضعي. إذا فرد واحد غصب مالك او دايلت فلوس وما قبل يرجع لك الفلوس، شو تسوي؟ حاكم شرعي ما كل مثلا ترفع القضيه الى الحاكم الشرعي ويحكم لك، هو من ذات الطرف قوي ما تقدر تعليه، متمكن الى جماعات والى كلامات غير قادر عليه، شو تسوي؟ هذا مسبب لك ضرر. الفقهاء يقولون روح تقاس، سوي مقاصه وياه، شو تسوي؟ تروح تجي له ترى حاجه او ما اشبه هاي تاخذها، تروح تبيعها مثلا، تجوز لك الفقه هذا، اما تحجزها لما تقول الى ان تعطيني ديني ارجع لك هاي الحاجه. اذا ما قبل تاخذها تبيعها وتاخذ مقدار دينك والباقي اذا جان ترجع لها، اذا نقصها تنتظر لحين تحصل بقيه الدين. يسموها المقاصفه. ليش؟ لقاعد لا ضرر ولا ضرر فيه. اذا فرد واحد كان يريد يروح للحج ويدري بالحج راح يتعرض الى السرقه، لا يجوز عليه الذهاب الى الحج ولا اخر من بقيه المسائل. احنا من جاي نستفيد يا احمد؟ اللي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ما قاعد تقول ماكو ضرر في الدنيا، قاعد تقول حكم فيه ضرر احمد مرفوع. هذا بدلاله الاقتضاء، يعني العقل هذا ما يعقل. وهكذا في الحديث الاخر رفع عن امتي تسعه منهم لا يعلمون، اللي هنا الفقهاء في بحث أثارة البراءة فمعركة مسوين في الآراء في هذا الحديث. رفع عن أمتي تسع، الحسد والطيرة ووسوسة الخلق وما أشبه، بعدين يقول وما لا يعلمون. ما لا يعلمون يعني شو؟ رفع ما لا يعلمون يعني شو؟ ثلاث أقوال أكبر. فذو واحد يقول رفع ما لا يعلمون يعني الحكم او الفعل اذا فعلته وكان له حكم شرعي وانت ما تعلم بالحكم الشرعي، عقاب يوم القيامه، رفع العقاب فيما لا يعلم. يعني انا كاش تقدير رفع ما هذا الما شنو؟ رفع ما لا يعلم. هذا الما يعني شنو جماعه؟ يقولون رفع العقاب فيما لا يعلم. جماعه يقولون لا، رفع الالزام يعني حكم وجوبي او حكم بالحرمه مرفوع. جماعة يقولون لا، كل الآثار الشرعية حتى الأحكام الوضعية. إحنا نفاتل خيرة هذا الحديث. هذا التخدير اللي نحتاجينا احتاجينا بدلالة الاقتران، لأنه المنطوق ما يصير صحيح المعنى ما لم يقدر، لأنه رفع ما لا يعلمون يبقى مجمل يبقى مبهم. شنو يعني العقل يحكم بلزوم التقدير ولزوم وضع كلمة معينة حتى يرتفع هذا الإبهام وإلى آخره. كل هذا الحكي يسموه دلالة الاقتضاء، إما بحكم العقل أو بحكم الشرع أو بحكم اللغة. لذلك إحنا بعد أكثر من هذا منطوي الحديث ونأتي إلى التفصيل. يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. الدلالة تسمية، دلالة عقلية ودلالة لفظية في مقام الظهورات ما أشكر. الدلالة العقلية مثل دلالة الدخان على وجود النار، أو دلالة صيغة افعل على الوجود بناء على لفظ المصنف. والدلالة اللفظية ثلاثة أقسام، تضمنية ومطابقية والتزامية. دلالة التنبيه والإشارة من قبيل الدلالة الالتزامية، من قبيل الدلالة اللفظية الالتزامية ليست خلقين مخالفة. ولم تشرح هذه الدلالات الثلاث في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة المتداولة في الحوزة. لذلك المصنف اقتضى الإشارة إليها والتنبيه. الأصولين هم ما ذاكرها لأنه تدخل مع فجية الظهور، وبما أنهم يبحثون في الظهورات لأنهم يقول مطلق القرينة إذا قامت على شيء تصرفه إلى معنى، والقرينة يقسموها إلى قرينة لفظية وقرينة عقلية وقرينة حالية، وهذا من قبيل القرائن الثلاثة، إما تكون قرينة عقلية أو قرينة حالية أو قرينة لفظية. وتفرق لذلك مقتضى التفكير ومقتضى يعني يفصلونها فرد عنوان خاص، لكن المصنف يصير فاصلها فرد عنوان خاص. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين، والبحث عنها يقع من جهتين. الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث، وين موجودة هذه الدلالات الثلاث، وأنها من أي أقسام الدلالة، جملة الدلالة اللفظية الالتزامية. والثانية في حجيتها، حجيتها يعني في ظهورها على ما لا تدور. الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث. قد تقدم أن المفهوم شنو هو؟ ومدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق، يعني لزوم اللزوم البين بالمعنى الأخص، لزوما بينا بالمعنى الأخص، اللي لا يحتاج من وجود الملزوم، من تصور الملزوم تصور اللازم وتصور النسبة حتى يصير بين بالمعنى العام، وإنما بمجرد ذكر الملزوم يأتيه اللازم مثل الشمس والنهار، ويقابله المنطوق الذي هو شنو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المقابلية. ولكن يبقى هناك من المدلولات من المعاني ما لا يدخل في المفهوم ولا يدخل في المنطوق اصطلاحا حسب الاصطلاح، مثل كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد مثل واسأل القرين، أو معنى مفرد مثل لا ضرر ولا ضرر، يعني لا حكم ضرري مثلا، ليس مذكورا في المنطوق صريحا، او اذا دل الكلام على مفاد جملة، هاي الجملة لازمة للمنطوق، الا ان اللزوم مو من قبيل البين بالمعنى الاخر حتى يصير مفهوم، وانما من قبيل البين بالمعنى العام حتى يصير اقتضاء، فان هذه كلها لا تسمى فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى لعل تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنثى اصطلاح المصنف يعني يخلي هنا واضح، يعني يوضع اصطلاح. نقول الأنثى أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم عادة الدلالة السياقية أو دلالة السياق. السياق يعني المستقبل من سياق الكلام، النصب بالكلام، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين كبار العلماء، لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية. كم دلالة فائدنا؟ ثلاثة، دلالة المنطوق والمفهوم والسياق. والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو يدل على اللفظ المقدر، مثل واسأل القرية. سياق الكلام يقتضي أن القرية لا تسأل، وإنما أهل القرية يسألون. وقد سموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضاء واحد، التنبيه اثنين، الإشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة. واحد، دلالة الاقتضاء، وهي شنو؟ أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف. يعني شنو بحسب العرف؟ يعني العرف يستغرب أن هذا المتكلم قاعد يبين كلامه في مقام البيان، مو في مقام الإهمال أو الغفل أو ما أشبه. العرف يستظهر منه هذا أراد المعنى، ويتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة على هذه الدلالة. طبعا لأن الأربعة موانعة في الجمع، أحيانا تكون دلالة عقلية وشرعية ولغوية، أحيانا كل واحدة منها. مثالها، هذا المثال ما يتوقف صحته عقلا وشرعا، مثالها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإن صدق الكلام، صدق هذا الحديث، يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية. يعني لا ضرر في الأحكام والآثار الشرعية، مو مطلق الضرر، لتكون هي المنفية حقيقة في قوله لا ضرر، لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين في الحياة البشرية. فإذا هنا احتمالين أكو: مطلق الضرر مرفوع، أو الضرر المرفوع من الحكم الوارد في الحكم الشرعي. المعنى الأول مو مراد لوجوده قطعا في الحياة، الثاني هو المراد. إذا هذا الحكم الاقتضاء عقلا وشرعا، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثار الضرر الشرعية وأحكامه. ومثال آخر: ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد إلى آخره. كل هذا يحتاج إلى تقدير، إما نفس العقاب أو نفس الإلزام أو نفس مطلق الآثار الشرعي. مثال آخر، طبعا هذا هنا هو يحتاج توضيحنا بعد من دخله. مثال آخر قوله عليه السلام: لا صلاة لمن داره المسجد إلا في المسجد. فإن صدق الكلام، يعني صدق هذا الحديث وصحة هذا الكلام، يتوقف على تقدير كاملة، يعني لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد، محذوفة ليكون المنفي كمان الصلاة، لا أصل الصلاة ولا الصلاة. مثال ثالث قوله تعالى: واسأل القرية. فإن صحة هذا الكلام عقلا، هنا الدلالة بعد عقلية فقط، مو عقلية وشرعية مثل زميج الثلاثة. زميج الثلاثة دلالة عقلية وشرعية، هاي الدلالة واسأل القرية دلالة عقلية فقط. واسأل القرية فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف كأنه المضاف له، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد. احنا في علم البلاغة والبيان عندنا نوعين من المجاز، عندنا مجاز الإسناد ومجاز الكلمة. مجاز الكلمة مثل ما إذا استعملت كلمة أسد في الرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي، إنما الأسد هاي الكلمة موضوعها حقيقة للحيوان المفترس، لكن أنت بالمسامحة جبتها وين استعملتها؟ في الرجل الشجاع. هاي يسموها مجاز في الكلمة، يعني الكلمة مجازة بالتسامح وتجاوز سواد. وعندنا يقابله مجاز في الإسناد، مو مجاز في الكلمة. مثل إذا قلت جرى الميزاب، المطر موجود، الميزاب هم دام يجري فيه الماء، تقول جرى الميزاب. هنا الجري منسوب حقيقة وبالذات إلى الماء الذي يجري في الميزاب. الميزاب هو لا يجري، الميزاب محل يجري فيه الماء. فإذا الجري بالمعنى الحقيقي على من يطلق؟ يطلق على الماء. لكن مع ذلك استعلم الأسنكة قلت جرى الميزاب من باب التجوز والعرب، يعني بلحاظ جريان الماء الذي يجري في الميزاب انت اطلقت حكم الجري مع الماء على الميزاب. هذا مو اسناد، يعني اسندت الجري الى الميزاب بالتجوز والمسامحة. إن أنا واسأل القرية من بعض المجاز في الإسناد، ليش؟ يعني السؤال أولا وبالذات بالمعنى الحقيقي إلا لازم يكون للأهل، لأهل القرية. لكن أنت بالتدول أسندت وين؟ إلى القرية، ما أسندت إلى الأهل من بعض المجاز في الإسناد. مثال الرابع قولهم اعتق عبدك عني على 1000 دينار مثلا أو على 1000 درهم. هنا اكو فرد قاعدة فقهية تقول في باب العتق، اذا فرد واحد يعتق فرد عبد او يعتق امن يجب ان يكون مالكا بهذا العبد، لانه حسب اصطلاح الفقهاء لا عتق الا في الملك، ما لم تكن مالكا للعبد او للامن لا يمكن لك عتقه. فاذا فرد واحد كان يملك عبد وانت اجيت قلت له اعتق عبدك عني على 1000 دينار اعطيك اياهم يعني بعدين، زين إن هذا العتق يقع لو لا يقع؟ يبنون لا يقع إلا في حالة واحدة. شنو هي الحالة الواحدة؟ الحالة الواحدة أن ذاك الطرف يملكك العبد ثم يعتقه، لأنه لا عتق إلا في ملك. هذا الحكم لين استفادينا؟ استفادينا بحكم الشرع. ليش؟ لأن الشرع شو يقول؟ لا عتق إلا في ملك. يجي هذا لا عتق إلا في ملك يوضح هذا الكلام، اعتق عبدك عني على 2000، يعني اول مرة ملك لي اياه ثم اعتقه عني، اللي هذا يسموه بالدلالة الشرعية. فان صحة هذا الكلام شرعا، بعد ان انا مو حكي عقلي وانما حكي شرعي، شرعا تتوقف على لا يصح ان يكون خبرا لنحن، وفي نفس الوقت كل مبتدا يحتاج الى خبر ونحن مبتدا يحتاج الى خبر بتخبير جمعي اللي هو رابو وجميع الدلالات. هاي القاعدة الكبيرة مالة تبعها الدلالة الكلية وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات، سواء كانت المجازات في الكلمة أو كانت المجازات في الإسناد، ترجع إلى دلالة الاقتضاء. المصنف شو يقول؟ جميع المجازات ترجع إلى دلالة الاقتضاء. أكو إشكال في هذا الكلام؟ نعم أكو. نعم أكو إشكال. شنو الإشكال؟ إحنا إذا قلنا رأيت أسدا يرمي، يعني شنو أسد هنا؟ رجل شجاع. منين استفادته؟ من القرينة يعني، صحيح؟ القرينة مذكورة في الكلام ومو مذكورة، صحيح؟ إذا المجاز في الأسد، إنما المجاز في الكلمة اللي صاير، هذا بالمنطق مذكور لو بالدلالة في الاقتضاء. بالمنطق هذا مذكور في الكلام، لعل شلون المصنف يقول كل الدلالات المجازية بدلالة الاقتضاء؟ واضح شنو السؤال؟ المصنف يقول كل الدلالات المجازية دلالة اقتضاء. احنا نسأل نقول رأيت أسدا يرمي، هذا مذكور في المنطوق لو بدلالة العقل استفادنا، مذكور في المنطوق. فإذا مش كان تقول كل دلالة الالتزامية أو كل دلالة المجازية بالاقتضاء مو بالمنطوق. الجواب، المجاز يمكن الاستفادة فيه بطريقين. مرة من نفس المنطوق نستفيد المجاز، رأيت أسدا يرمي، اللي يصير يرمي قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع. لكن إحنا لما نقول المجاز بدلالة الاقتضاء مو هذا المجاز اللي مذكور كل الملحق مع صاحب القرينة، وإنما نفس القرينة إذا ذكرت نبت وحدها، إذا نأخذها مجررة عن باب الكلام وتدل على معنى مجازي، هاي الدلالة دلالة اقتضاء بعد مو دلالة منطوق. فمرة أقول رأيت أسدا يرمي، هاي يرمي في القرينة على أن المراد من الأسد حيوان الرجل الشجاع. لكن نفس كلمة يرمي، نفس هاي الكلمة إذا أخذتها في نظري، يرمي هي نفسها تتصرف في أسد. ليش؟ لأنه الحيوان المفترس، بما أنه هذا العقل قاعد يحكم بعد، بما أن الحيوان المفترس غير قادر على الرماية، إذا كلمة يرمي قطعا عندما تطلق المراد منه رجل شجاع قاعد يرمي، مو أسد حيوان مفترس يعني. فهاي نفس القرينة عندما تذكر في الكلام ونستفيد منها التجوز في أسد، هاي الاستفادة مو بالمنطوق وإنما الاستفادة بحكم العام. تقدير هو شنو مشي؟ عباراتنا شتى. فالقرائن مجردة عن الكلام هذا إذا دلت على معنى مجازي هاي يسمونه بدلالة الاقتضاء. فمراد المصنف هذا المعنى الثاني مو المعنى الأول، وهذا المعنى الأول واضح أنه بالمفهوم. فإن قال قائلون هذا الإشكال أن دلالة اللفظ على معنى المجازي من الدلالة المطابقية، فكيف جعلتم المجاز يعني دلالة المنطوق، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول لا، هذا جواب، هذا صحيح أن المجاز يستفاد من المنطوق ومقصودنا، لكن شنو مقصودنا من كون الدلالة على معنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء؟ هو دلالة نفس القرينة، مو كل الكلام القرينة وصاحب القرينة، هو دلالة نفس القرينة المحفوظ في القرينة الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ على المعنى المجازي بتوسط القرينة. فمرة نلحق القرينة جسر إلى المعنى المجازي، هذا يصير بدلالة المنطوق. مرة نلحق القرينة نفسها لها موضوعية باللحاظ الاستقلالي، مو باللحاظ الآلي اللي هو الأول. إذا باللحاظ الاستقلالي نلحظه يصير دلالة القرينة بالمعنى بدلالة الاقتضاء. والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، متى ما توفر دلالة الاقتضاء موجودة، لم يتوفر دلالة الاقتضاء موجودة. الأول أن تكون دلالة مقصودة للمتكلم، من يعرفها بحسب العرف، العرف لازم يرشدنا إلى هذا الكلام، لازم المتكلم القرآن عندما يقول واسأل القرية يقصد القرآن، قاعد يقصد في كلامه واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية حتى تقدر تقدر. وإلا إذا مثلا يقصد هذا الكلام أو الشاعر عندما يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضين، إذا ما يقصد تقدير راضون دلالة الاقتضاء مو موجودة. الكلام شو يصير لعد؟ خطأ، كلام خطأي مو كلام صحيح يحتاج إلى تقدير. هذا أول. والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح. لا يصدق يعني يكون الكلام كاذب، لا يصح يعني يكون الكلام ناقص، لا يصح بدون التقدير بدون دلالة الاقتضاء. مثل وسأل القرية إذا ما تقدر لأهل الكلام شو يصير؟ يصير خطأ، ما يصير صحيح أو ما يصير مو صحيح. ليش؟ لأن القرية لا تسأل. أما نحن بما عندك وأنت بما عندنا، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضين، إذا ما قدرنا راضين الكلام يصير يرتام ناقص الشيء الكلام. فإذا يجب أن يكون الكلام مقصود، لا يكون مقصودة، ويكون الكلام بدون تقدير، إما لا يصدق أو لا يصور. ولا يفرق فيها بين أن يكون المدلول مدلول الدلالة لفظا مضمرا مثل أهل مقدر يعني مضمر يعني مقدر، أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا، حقيقيا مثل راغون أو ما أشبه، مجازيا من أي معنى مجازي أصلا مثل يرمي في رأيته أصلا يرمي. بناء على هذا الكلام الدلالة الأولى التي المصنف أشار إليها في الخاتمة هي دلالة الاقتضاء أو دلالة السياق، ودلالة السياق طبعا يستفاد منها في كثير من الاستدلالات الفقهية والشرعية. والإنسان إذا صدق يراجع الآيات القرآنية في الأحكام أو في الروايات يشوف الفقهاء في رواية من الأحكام مستدلين إلى السياق. طبعا السياق هو نفسه يعتبر دليل، ولكن يعتبر مؤيد مقوي للدليل معاضد إلى الدليل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.